بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه، وإذا كان المضمون به ملكا لغير الضامن واقعا فلا يتحقق الضامن. هذا جواب عن الإشكال السابق، وبيان هذا الإشكال يتوقف على مقدمة بسيطة، وهي في معنى الضمان. ما هو معنى الضمان؟ الضمان هو عهدة بين الضامن والمضمون له، يعني هناك ضمان من قبل البائع وتضمين من قبل المشتري. إذا تلف الثمن أو المثمن بيد كل واحد منهما، فالمالك الحقيقي ضامن للمشتري بأنه إذا تلف المبيع قبل أن يسلمه إلى المشتري وقبض ثمنه، إذا تلف عليه الضمان. وكذلك المشتري ضامن للمثمن، يضمنه للبائع الأصيل إذا انتقل إليه المثمن وتلف أو عطب تحت يده ولم يسلمه. فكل من البائع والمشتري ضامن لصاحبه، هذه هي حقيقة الضمان. الضمان هو عهدة، عهدة الضامن لأن يتعهد أن الخسارة عليه، هذا هو، هذه حقيقة الضمان. وهذا لا يمكن تحققه وثبوته بما نحن فيه. ما نحن فيه هكذا، أن البائع الغاصب باع مال الغير للمشتري، والمشتري يعلم بأن هذا المال أو المبيع أو المثمن ليس ملكا للغاصب، هو يعلم. فالمثمن مضمون بمقابل الثمن من المشتري، لكن المثمن هل هو ملك للغاصب، للبائع الغاصب؟ لا، المثمن المبيع، المبيع مضمون، البائع ضامن والمشتري ضامن، فالمبيع مضمون لكن مضمون بمقابل الثمن. إلا أن هذا المثمن وهو المبيع ليس ملكا للغاصب، الغاصب حسب الفرض ضامن هنا، بل هو ملك الغير، المقصود منه هو ملك للمقصود منه. وحسب الفرض أن البائع والمشتري كلاهما يعلم بأن المضمون به وهو المثمن ملك الغير، بناء على هذا فإذا أخذ المالك الأصيل، مالك المثمن، أخذ
المثمن من المشتري، لأنه ماله، أخذه من المشتري، لم يكن للمشتري الرجوع إلى البائع، لا يحق له أن يرجع إلى البائع الغاصب الذي باعه هذا المبيع أو هذا المثمن. ليش؟ لعدم تحقق الضمان الحقيقي. ليس هنا ضمان حقيقي، ولأن هذا التسليط من قبل المشتري للبائع تسليط مجاني وسلطنة على الإتلاف، فلا ضمان حقيقي على البائع، لا يجب عليه الضمان. وما ذكره المستدل لإثبات الضمان على الغاصب من أن البائع الغاصب والمشتري العالم بالغصب قد تبانيا على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب، مع كون المثمن في الواقع ملكا للغير، هذا لا يصحح الضمان، لا يصحح ضمان الغاصب لما أخذه من الثمن بعد تسليط المشتري التسليط المجاني، بل يصحح عقد التمليك والتملك، عقد التمليك والتملك بين الغاصب والمشتري، لكن ادعاء لا حقيقة كما ذكرناه في الدرس السابق، لأن الغاصب لا شيء له حتى يكون طرفا في العقد. هذا المثمن كما قلت ليس ملكا له، وإنما هو ملك للغير. ومن المعلوم أن المعاوضة الحقيقية هي ما وقعت بين مالك الثمن ومالك المثمن. هذه تصدق، متى يصدق أن هذه المعاملة حقيقية؟ إذا كان كل منهما مالكا حقيقيا، المشتري والبائع. فإذا كان مالكين حقيقيين يثبت بحقهما الضمان الحقيقي. فالمشتري مثلا يضمن المالك الحقيقي بأنه إذا عطب المثمن أو تلف يرجع إليه في استرداد ثمنه، كما يضمن المشتري على نفسه أنه إذا عطب الثمن يرجع عليه مالك المثمن. هذه هي الضمان بين المالك وبين المشتري، هذه حقيقة الضمان فيما المالك الحقيقي والمشتري الحقيقي. فالضمان والتضمين هنا، الضمان من البائع والتضمين من المشتري، حقيقة بالنسبة إلى المالكين. ولهذا فلو باع الفضولي مال الغير ثم أجاز المالك أجاز مالك المال، أجاز هذا البيت. بمجرد الإجازة ينتقل الثمن إلى من؟ مو إلى المالك الحقيقي. إذا انتقل الثمن إلى المالك الحقيقي، يكون المالك الحقيقي ضامنا له أم لا؟ يكون ضامنا له. بمجرد إجازته يتحقق الضمان، لأنه مالك حقيقي. لكن هذا لا ينطبق على ما نحن فيه، فلا تضمين من قبل المشتري. ما نحن فيه هكذا، أن المشتري يعلم بهذا البائع غاصب، فهو يسلطه على ماله مجانا. هم مقابل ملك ماذا؟ ملك الغير، مو مقابل ملك البائع. البائع غاصب لا يملك، فلا ضمان في حقه، لا يثبت الضمان. ولكن ربما يرد بعض الإشكال هنا، بأنه لا فرق بين صورة علم المشتري بأن المثمن ليس ملكا للبائع، وبين جهله. فكما أنكم تقولون بضمان البائع في صورة جهل المشتري، فلماذا لا تقولون بالضمان في صورة علم المشتري؟ نحن حكمنا هناك فيما إذا كان المشتري جاهلا يجب الضمان، أما في صورة علم المشتري لا يجب الضمان. يقول هنا لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين الصورة، بين صورة العلم وصورة الجهل. هناك أنتم تقولون بالضمان، فلماذا لا تقولون هنا بالضمان في صورة علم المشتري بأن البائع غاصب؟ إيه؟ لماذا لا تقولون بالضمان؟ ما الفرق بين المسألتين؟ يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال فيقول أن المشتري لما كان معتقدا بمالكية البائع الغاصب للمثمن، وانكشف له الواقع، تبين خطأ الواقع، يعني علم بأن البائع ليس مالكا، مع أن المشتري في البداية ضمن البائع بمال المالك الحقيقي، في صورة الجهل. في البداية لما اشترى هو كان معتقدا لماذا؟ معتقدا بأن هذا البائع الغاصب مالك، لكنه انكشف له الخطأ وعلم بأنه غاصب، فهو في البداية ضمن البائع بمال المالك الحقيقي، فبعد انكشاف الخطأ رجوع المشتري إلى البائع إنما هو لعدم طيب نفسه بتصرف البائع الغاصب. لأن طيب نفس المشتري إنما كان بتصرف المالك الحقيقي لا بتصرف الغاصب، لم يقب تقب نفسه بتصرف الغاصب. نعم هنا يوجد طيب نفس للمشتري، لكن هذا طيب نفس خيالي لا حقيقي. طيب نفس بتصرف البائع على الغاصب، لكن هذا طيب نفس خيالي. لماذا؟ لاعتقاد المشتري بكون المثمن للبائع، وصيرورة المثمن مباحا للمشتري بتصرف بعد تسليط البائع له. فطيب نفس المشتري بتصرف البائع في صورة الجهل كما قلت خيالي وليس بواقعي حتى يترتب عليه الضمان، فلم يكن للمشتري طيب نفس بتصرف البائع في الثمن من دون ضمان. ولهذا في صورة الجهل حكمنا بوجوب الضمان ورجوع المشتري إلى البائع. أما في صورة علم المشتري بأن البائع غاصب، فهل يكون طيب نفس المشتري بتصرف البائع بالثمن تصرفا خياليا، طيب نفس خيالي؟ لا، ليس هنا طيب نفس خيالي، بل هو طيب نفس واقعي، ليش؟ لأن المشتري يعلم بأن هذا البائع غاصب، فمعناه أن المشتري له طيب نفس واقعي بتصرف البائع الغاصب في ماله، فيكون تصرف البائع الغاصب في مال المشتري وإتلافه للثمن مجانا من دون ضمان. فرق بينهما. وعلى هذا فإذا أتلف البائع الثمن، الثمن الذي أخذه من المشتري، ورجع المالك الأصيل إلى المشتري وأخذ المثمن المبيع من المشتري، لا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب؟ أولا لأنه هو الذي سلطه على ماله مع علمه بأنه غاصب، فلا يتحقق الضمان حتى يأخذ من البائع بدل المثمن. هذا خلاصة الجواب عن هذا الإشكال، لكن هذا الجواب ينقض بمسألة أخرى. المسألة الأخرى في البيع الفاسد، وقرأنا نحن سابقا في مسألة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. في البيع الفاسد إذا علم المشتري بفساد البيع هل يضمن البيع أم لا؟ يضمن البيع. عفوا لا، هناك لا يضمن، لا يحصل الضمان في عدم الضمان بالبيع الفاسد مع علم المشتري في الفساد. ولا لا ضامن، ضامن يكون ضامن من نفس القاعدة. نعم من نفس القاعدة يكون ضامن. نعم. إذن حكم الفقهاء بأن البايع بالبيع الفاسد ضامنا للمشتري مع علم المشتري بالفساد، وإذا كان كذلك فلماذا لا يكون البايع ضامنا للمشتري مع علم المشتري بالغصب؟ كلا المسألتين من واد واحد، الملاك واحد في المسألتين. هنا علم المشتري بالفساد موجود، وأيضا علم المشتري بالغصب موجود، فكيف هناك حكم الفقهاء بالضمان في البيع الفاسد مع علم المشتري بالفساد، بفساد البيع، وهنا لم يحكموا بالضمان مع أن كلا المسألتين الملاك فيهما واحد؟ فإذا قلتم بالضمان في مسألة البيع الفاسد مع علم المشتري بالفساد، فلازم أن تقولوا بالضمان في هذه المسألة، في مسألة بيع الغاصب مع علم المشتري بالغصب. فكلاهما ضمان. أنتم ماذا تقولون؟ تقولون بعدم الضمان، ونحن نقول لازم أن تقولوا بالضمان لأن الملاك واحد. يقول الشيخ الأعظم: هذا النقض فاسد، ويظهر فساده مما ذكرناه قبل قليل، لأنه هنا تفاوت بين المسألتين، بين مسألة علم المشتري بالفساد وبين مسألة علم المشتري بالغصب، فرق بين المسألتين. كيف؟ يقول: لأن التضمين في مسألة البيع الفاسد تضمين حقيقي، هذا التضمين واقع في تلك المسألة، لأن المثمن هو مال البايع الحقيقي في مسألة البيع الفاسد. البيع الفاسد المالك مالك حقيقي، ليس مالكا فضوليا وليس غاصبا، فالبايع هناك بايع حقيقي، والبايع هو ضامن. غاية ما في الأمر أن فساد العقد هناك وفساد البيع مانع من نفوذ هذا الضمان في البايع، التضمين من المشتري في نظر الشارع مانع من نفوذ هذا الضمان، مما يعني أن الشارع لم يمضي هذا الضمان. لم يمضي هذا الضمان لفساد العقد، لفساد المعامل. فإذا لم يمضي الشارع، كون كل من الثمن والمثمن مضمونا في مقابل الآخر، فيصير إقدام البايع على الضمان الحقيقي أو يصير قاعدة إثبات اليد من البايع على الثمن من دون تسليط، يصير موجبا للضمان. وهذا مبني على الخلاف المتقدم بين الفقهاء في مدرك قاعدة الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. المدرك هل هو قاعدة الإقدام على الضمان كما تبناها الشيخ الطوسي، أو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، المبني على هذا. فإذا كان مبنى ومدرك القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، معناها أن البايع أقدم على هذا البيع الفاسد. ولما أقدم على البيع الفاسد معناه يجب عليه الضمان، لأنه بنفسه أقدم، يجب عليه الضمان في فساد البيع. أما إذا كان مدرك القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أيضا هذا يكون تسليط مجاني في البيع الفاسد، لكن يجب فيه الضمان. وكلا القاعدتين ما يجب عليه الضمان في البيع الفاسد. أما هذا جريان القاعدتين بما فيما نحن فيه لا يمكن في مسألة بيع الخاص، لا يمكن. فرق بين المسألتين، لأن الغاصب لم يقدم على الضمان وإنما أخذ الثمن في مقابل ما أعطاه من المثمن، وما أعطاه من المثمن، المثمن هو ملك له، المثمن لم يكن ملكا للبايع. وكذلك إثبات اليد، هنا إثبات اليد مجاني، لأن المشتري سلط البايع على ماله مجانا بعد أن علم بأن المثمن ليس ملكا للغاصب، وعلم بذلك ومع ذلك فلا ضمان فيه بخلاف المسألة السابقة. أحسن، بخلاف المسألة السابقة لا يتحقق. طبعا الكلام طويل فيه، أنا اختصرت الجواب اختصارا يعني. ها؟ قلت الضمان كون الشيء في عهدة الضامن، الآن هذا الجواب جواب عن الإشكال المتقدم، الآن يبين لنا معنى الضمان. الضمان زي عهدة، هو عبارة عن عهدة. نعم، كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه خسارة الشيء على الضامن، وإذا كان المضمون به، المضمون به يعني المثمن، المضمون به هو المثمن، المثمن مضمون بمقابل الثمن. نعم، وإذا كان المضمون به ملكا لغير ضامن، بما نحن فيه الآن كما فيما نحن فيه، البايع حسب البايع مو ضامن، البايع ضامن، لكن البايع الغاصب هل هو مالك للمثمن؟ لا، ليس مالك للمثمن. ملك الغير الضامن واقعا فلا يتحقق الضمان. ليش؟ لأن معنى الضمان لازم أن يكون بين مالكين حقيقيين، مو بين مالك غير حقيقي. نعم، فلا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما، مع علم المشتري وعلم البايع بأن هذا المثمن ليس ملكا للبايع الغاصب. ها، كلاهما يعلم مع علمهما بذلك بأن المضمون به ملكا للغير، ملك للغير وليس ملكا للخاص. هم يعلمان بذلك. وإذا كان كذلك مع علم المشتري بأن هذا المثمن ليس ملكا للغاصب أو للبايع، فمعناه هو سلطه على ماله تسليط مجاني. فإذا تلف المبيع أو المثمن كيف يتلف؟ يتلف في رجوع المالك الحقيقي. إذا رجع المالك الحقيقي وأخذ ماله أو مبيعه من المشتري، أخذه من يد المشتري، هنا تلف، تلف على المشتري. لا يحق للمشتري أن يرجع إلى البايع ويأخذ منه الثمن، لا يحق له، هو الذي سلطه على ماله. نعم. وما ذكر، يعني تريد تقرأها للمعلوم تريد تقرأها للمجهول، كلاهما واحد. إذا قرأت للمعلوم يعني ما ذكره المستدل، المستدل قال يجب الضمان على البايع الغاصب. كيف؟ بناء على ماذا؟ على بناء متعاقدين، بناءهم بأن المشتري يبني بأن هذا مالك للثمن، عفوا للمثمن، لكن ادعاء. نعم. وما ذكر من بناء متعاقدين في هذا العقد، العقد الواقع بين المشتري العالم بالغصب والغاصب، إذا تلف الثمن وأخذ المالك المال من المشتري على كون المثمن ملكا للبايع الغاصب، هذا هو التعاقد بينهما، هذا بناءهما، ملكا للبايع الغاصب مع كونه، مع كون المثمن مال الغير. هو في الواقع مال لمن؟ مال الغاصب ولا مال الغير؟ مال الغير. فهو أي هذا البناء لا يصحح الضمان، ضمان الغاصب كما قلت لا يصح، إنما يصحح وقوع عقد التمليك، يصحح وقوع عقد التمليك والتملك، عقد التمليك، تمليك المشتري والتملك، تمليك والتملك بين البايع والمشتري، عقد التمليك والتملك منهما ادعاء مع عدم كون البايع أهلا لذلك. البايع ليس أهلا للتمليك والتملك، ليش؟ لأنه ليس طرفا في العقد. أهلا لذلك، أهلا للتمليك والتملك في الواقع، ليش؟ قلت ليس له أي شيء، ليس طرف. نعم. وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين. المعاوضة الحقيقية ما هي؟ لابد أن تقع بين المالكين، بين المالك الحقيقي وبين المشتري، بين مالك المثمن وبين مالك الثمن. وإذا كانت المعاوضة حقيقة واقعة بين المالك للمثمن ومالك الثمن، يثبت بحقهما الضمان الحقيقي. نعم. والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إليهما، فمعناه أن المشتري يضمن المالك الحقيقي بأنه إن تلف المثمن يرجع إليه في استرداده، في استرداد الثمن، كما يضمن المشتري على نفسه أيضا بأنه إن تلف الثمن يرجع عليه مالك المثمن. نعم. ولذا يعني إذا كان لأجل أن يكون الضامن والتضمين، الضمان والتضمين حقيقة بالنسبة إلى المالكين، مالك الثمن ومالك المثمن، ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة في مسألة البيع. يعني إذا باع الفضولي مال الغير وأجاز المالك، أجاز هذا العقد الفضولي، ينتقل الثمن إلى ملك البايع بمجرد الإجازة وانتقال الثمن إلى ملك البايع فإن البايع ضامن. نعم. والحاصل أنه لا تضمين، لا تضمين من قبل المشتري حقيقة، هو تضمين صوري لا تضمين حقيقي. نعم، في تسليط المشتري البايع على الثمن، بل أن المشتري سلط البايع على الثمن تسليط شو؟ تسليط مجاني. نعم. هنا وأما رجوع المشتري هذا جار عن الإشكال، أنه لا فرق بين صورة علم المشتري بأن المثمن ليس ملكا للبايع وبين جهله، لا فرق. فكما أنكم تقولون هناك بضمان البايع في صورة الجهل تقولون بالضمان، فلماذا لا تقولون بالضمان في صورة العلم؟ كلاهما واحد. فيقول المصنف أما رجوع المشتري، يعني رجوع المشتري إلى البايع غير المالك، حينما مثلا إذا المالك الحقيقي رجع إلى المشتري وأخذ المبيع منه في صورة الجهل، في صورة الجهل يرجع المالك الحقيقي ويأخذ المثمن من المشتري، المشتري في تلك الحالة يحق له الرجوع إلى البايع الغاصب يأخذ منه الثمن. أما رجوع المشتري، رجوعه إلى البايع، إلى البايع الغاصب مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البايع، هنا المشتري في البداية في صورة الجهل، المشتري لما تعاقد مع البايع الغاصب هو معتقدا لكونه ماذا؟ لكونه مالكا حقيقيا، وما يدري هو، هو لا يعلم به. وكذلك البايع الغاصب ربما يكون عدواني، هو يدعي أنه مالك للمال، فهنا الاعتقاد بينهما موجود. نعم، مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البايع للمثمن، يعني المبيع اللي هو ملك الغير، عند انكشاف الخطأ، يعني بعد أن علم المشتري أن البايع ليس مالكا، هذا انكشف الخطأ، مع أنه مع أن المشتري إنما ضمنه أو ضمنه، يعني ضمن المشتري البايع بمال الغير، تضمين تضمين بمال الغير، ضمنه بمال الغير، مال الغير ما هو مالك الحقيقي يعني. ففي صورة الجهل لا يرجع، في صورة الجهل يرجع، أما في صورة العلم كيف؟ لا يرجع. نعم. فلعدم طيب نفسه، يعني الآن رجوع المشتري لعدم طيب نفس المشتري على تصرف البايع فيه، على تصرف البايع الغاصب في المثمن، المشتري إنما طابت نفسه بتصرف المالك الحقيقي لا البايع الغاصب لا غير المالك. نعم، هنا طيب نفس خيالي لا واقعي. نعم، على تصرف البايع فيه في الثمن من دون ضمان، وإن كان ما ضمنه به، ما ضمنه به غير ملك له، غير ملك للبايع، ولا يتحقق به الترمين، لأن المشتري إنما طاب نفسه بتصرف البايع لاعتقاد كون المثمن ملكا له، كان يعتقد بأن هاي في صورة الجهل، ويعتقد بأن هذا البايع يملك الثمن، يملك المثمن، وصيرورته صيرورة المثمن مباحا له، مباحا للمشتري، بتسليطه بتسليط البيع للمشتري عليه على المثمن. فإذا هنا طيب نفس المشتري في صورة الجهل، لهذا طيب نفس خيالي لا طيب نفس واقعي، بخلاف ما لو علم، بخلاف صورة العلم. صورة العلم هنا طيب نفس موجود، لكن طيب نفس واقعي لا خيالي. نعم، لأن طيب النفس، طيب النفس من قبل المشتري بالتصرف، بتصرف البائع الغاصب، والإتلاف، الإتلاف يعني الثمن من دون ضمان له، لأنه إتلاف مجاني، تسليط مجاني. نعم، بماله أي بمال البائع. هذا حاصل يعني في صورة العلم، إذا أتلفه البائع ورجع المالك إلى المشتري بالمثمن لم يكن حق للمشتري، يعني لا يرجع إلى البائع، هو سلط البائع. ومما ذكرناه في شو، خلاص خلاص الوقت، أنا هذا يعني هذا إذا هو شافحي يعني هذا هذا هو النقط. وما ذكرنا في مسألة وجه عدم ضمان البائع للثمن في صورة العلم، علم المشتري بأن البائع غاصب، يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا من عدم الضمان بالبيع مع علم المشتري بالفساد. نعم، كيف تقولون بأن البائع الغاصب ليس ضامنا للمشتري، مع أنكم تقولون أن البائع بالبيع الفاسد ضامن للمشتري؟ كلا المسألتين من واد واحد، الملاك فيهما موجود. نعم، الآن كيف يعني وجه الشبه بين المسألتين؟ يقول حيث أنه أن المشتري ضمن البائع، يعني ضمن البائع يعني جعله ضامنا بما يعلم أنه أن البائع لا يضمن الثمن به، يعني بما هو عقد فاسد، وكذا البائع، البائع بالبيع الفاسد مع علمه بالفساد، يعني بالفساد هو يعلم بفساد البيع، ضمن المشتري بما يعلم أن المشتري لا يضمن به، فكأنه يعني كأن كل واحد من البائع والمشتري لم يضمنه، يعني لم يضمن الآخر بشيء. نعم، وجه الفساد، الآن وجه الفساد هذا القول، لهذا النقل أن التضمين الحقيقي يعني جعل المشتري البائع ضامنا حصل هنا، حصل في البيع الفاسد، هنا تضمين حقيقي. نعم، لأن المضمون به أي المثمن مال الضامن، مال الضامن ما هو الضامن؟ من هو الضامن؟ هو البائع الحقيقي في البيع الفاسد، البائع. غاية الأمر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان، عن مضي ضمان البائع والتضمين من المشتري في نظر الشارع، هذا مانع. ليش؟ المعاملة إذا كانت فاسدة الثمن يكون مضمون بنفسه عينا أو قيمة، لأن المفروض فساده فساد الضمان. نعم، فإذا لم يمضي الشارع الضمان الخاص، يعني يكون كل من الثمن والمثمن مضمونا في مقابل الآخر، صار أصل أقدام الشخص مثل البائع هنا على الضمان الحقيقي، مو الضمان الخيالي، لا الضمان الحقيقي، أو قاعدة يعني صار قاعدة إثبات اليد من قبل البائع كما فيما نحن فيه على مال مثل الثمن من دون تسليط، من دون تسليط من صاحب المال، تسليط مجاني أو استيمان من دون استيمان عن مالكه، صار موجبا لضمانه، ضمان ذلك المال. نعم، على الخلاف، على الخلاف وين؟ على خلاف بين الفقهاء في مدرك القاعدة. نعم، في مدرك الضمان، مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، يعني في مسألة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هناك خلاف هل هو المدرك قاعدة الإقدام، الإقدام على الضمان، أو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نعم، وحاصله حاصل عدم وشيء منهما، شيء من الإقدام والقاعدة، قاعدة الإقدام وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، غير موجود فيما نحن فيه في بيع الغاصب مع علم المشتري بأن البائع غاصب، ليش؟ لأن الغاصب لم يقدم على الضمان، وإنما أخذ الثمن في مقابل ما أعطاه من المثمن، والمثمن لم يكن مالا له في الواقع، كما أوضحنا بما لا مزيد عليه. وكذلك إثبات اليد ليس إلا مجانيا، لأن المشتري سلط الغاصب على الثمن تسليطا مجانيا، بعد أن علم المشتري أن المثمن ليس مال الغاصب. هذا وضحنا كثيرا، يعني كما وضحنا كما وحاصل هو حاصل وجحد الحمد لله.